بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث عند باب ما جاء أن هذه الأمة يعبد الأوثان، نسأل الله عز وجل الثبات على دينه، إنه لذلك والقادر عليه. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان.
الحمد لله، أراد الشيخ رحمه الله بعقد هذا الباب الرد على من زعم أنه لا يوجد ولن يوجد الشرك في هذه الأمة، وأن هذه الأمة ببركة نبيها وبفضله أنه لا يوجد فيها عبادة الأصنام والأوثان. وهم بهذا يعني يرون أن ما يوجد من الشركيات ومن صور الشرك الآن الحاضرة أنها ليست بشرك، لأن هذه الأمة لا يمكن أن تعبد الأوثان وأن تعود إلى الجاهلية الأولى وأن تقع في الشرك، وهذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ومما كان في من قبلنا الشرك عياذا بالله عز وجل، بعد أن دعتهم الأنبياء والرسل، لأن الشيخ رحمه الله ذكر هنا ثلاث آيات ثم ذكر حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ويستدل هؤلاء من وقعوا في الشرك ودعوا إليه، سواء أصحاب أو الغلاة في القبور، ومن دعوا أحدا دون الله عز وجل سواء من أهل القبور أو من غيرهم، أخذوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. نعم، هذا ظنه الشيطان، ولكن الله جل وعلا ما صدقه، فقد وجد الشرك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب وفي غير جزيرة العرب. فوإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند الخلصة. وذو الخلصة هذا كان صنم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم هدم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ستزدحم النساء عند هذا القبر وعند هذا الصنم، ويعبد من دون الله عز وجل. والحديث في الصحيح، إذا وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وأنه في آخر الزمان سوف تضطرب أليات نساء دوس، يعني أن من زحمة النساء سيكون هناك ازدحام شديد عند هذا القبر، عند هذا الصنم الذي سيعبد من دون الله عز وجل. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، آمنا وصدقنا، ما في أحد يرتاب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، فهو الصادق المصدق. وهذا أمر. والأمر الثاني أن هذا يتضمن في طياته، كما أخبرت وكما ذكر ذلك أهل العلم فيما مضى في دروس ماضية، أنه يجب على الإنسان أن يحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن سيأتينا إن شاء الله الحديث: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، ليس معنا أن الإنسان خلاص يقول ما دام أن عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستسير في ركاب الأمم السابقة وستعمل مثل ما عملوا وتصنع مثل ما صنع، وإذا ما الحيلة؟ لا، نقول عليه الصلاة والسلام أخبر، نعم، أن هذا حق وواقع، ولكن هذا يحمل في طياته التحذير والنهي ألا نسير معهم، ألا نهلك فيما هلكوا فيه، ألا نضل فيما ضلوا فيه. وإلا ما الفائدة من هذه الإخبارات؟ إذن أيها الإخوة، يعني هذا الحديث عقده الشيخ رحمه الله، أو هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في بيان أن هذه الأمة سيوجد فيهم من يعبد الأوثان، من يعبد الأصنام. والأوثان كما قلنا، الوثن هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء صاحب قبر أو شجرة أو حجر أو شمس أو قمر أو بقر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو وثن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في حديث ثوبان أنه سيأتي في أمته من يعبدون الأوثان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا حق واقع كما قاله عليه الصلاة والسلام. الشيخ عبد الله أبو أبطين رحمه الله تعالى ومن أئمة الدعوة له رسالة في الرد على من استدل بحديث إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، رد على من يعني استدل بهذا الحديث على أنه لا يوجد الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رحمه الله كما قال أهل العلم أيضا إن هذا هو ظن إبليس، ولكن الله جل وعلا ما صدقه في ظنه ولا تمم ما أراده، فقد وجد التحريش والتباغض بين الناس والله المستعان، وقد وجد من يعبد الأصنام ومن يعبد القبور ومن ومن إلى غير ذلك والله المستعان. والهدف من هذا ولا شك هو تحذير هذه الأمة، وقد سبق أن الشيخ عقد رحمه الله بابا قبل هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، نبدأ على بركة الله.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى:
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في سبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف جاءوا إلى قريش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم صناديدهم كأبي جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وغيرهم، وقالوا: ما تقولون في هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وعاب آلهتنا، ونحن كنا نذبح وننحر الجزور ونطعم الطعام ونقري الضيف وكذا وكذا، وهو رجل أبتر يعني مقطوع، وحاشاه عليه الصلاة والسلام: إن شانئك هو الأبتر، إلى آخر ما قالوا في الثناء عليهم وفي ذم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، قالوا: بل أنتم أهدى سبيلا. وهذا من الزور ومن البهتان، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا هم ما قدموا إلى المدينة وكان اسمها يثرب قبل ذلك إلا لأنهم يعلمون في كتبهم أن رجلا سيبعث في ذلك المكان وسيوحى إليه وأنه خاتم الرسل، فقدموا وكانوا يتوقعون أنه منهم، فخرج من العرب فحسدوه وحاربوه، وحصل ما حصل إلى أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتمم إجلاءهم من خيبر عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فهم أعوذ بالله أهل بهت وأهل كذب وبهتان، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني هم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون أكثر من معرفة أبنائهم، ولكن الحسد والكبر والطغيان هو الذي منعهم من الإيمان والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا مقالتهم الكاذبة لهؤلاء الكفار عبدة الأصنام عبدة الأوثان، قالوا لهم: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وخابوا وخسروا. هنا في قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أوتوا نصيبا سواء من اليهود، ويدخل في ذلك وإن كان سبب النزول في اليهود ويدخل فيه النصارى، أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. اختلف أهل العلم وبخاصة سلفنا الصالح رحمه الله في المراد بالجبت والطاغوت، وأشهر الأقوال هو ما روي عن عمر الفاروق وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جملة من أئمة السلف بعدهم من التابعين كأبي العالية ومجاهد والحسن، أن الجبت هو السحر وأن الطاغوت هو الشيطان، أن المراد بالجبت أيها الإخوة هو السحر وأن الطاغوت هو الشيطان. ومما قيل أيضا في المراد بها أن الجبت هو الشيطان، وقيل الجبت هو الشرك، وقيل الجبت هو الكاهن، وقيل إن الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر. المهم أن الله عز وجل أخبر أن من قبلنا عبدوا الشياطين وعبدوا الطواغيت وعبدوا السحر وآمنوا بهم من دون الله عز وجل، وفي هذه الأمة من يسلك من سيسلك مسلكه، وبالفعل من الأمة من عبد الشياطين وعبد الطواغيت وعبد الأوثان وصدق بالسحر وعمل بالسحر. والشيخ رحمه الله بعد هذا الباب سيعقد سبعة أبواب كلها في السحر وأنواعه، الشيخ رحمه الله سيعقد بعد هذا الباب 7 أبواب كلها في السحر وفي التحذير منه وفي بيان أنواعه وصوره وفي حكم الكتاب والسنة في من صنعت السحر ومن فعله، كل هذا في التحذير من هذا الأمر، وما قاله إلا لأنه يوجد في هذه الأمة من يعمل السحر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
الحمد لله، هذه الآن أي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ يعني هم يعني تكبر أهل الكتاب وادعوا أنهم على الحق وأنهم على الوضع الصحيح وغير ذلك، فقال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك. اسم الإشارة كما قال أهل التفسير يعني يعود إلى قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. يعني أن اليهود كانوا يقولون للصحابة رضي الله عنهم: أنتم ماذا استفدتم من هذا الدين؟ أنتم حظكم بائس، تهزمون وتحاربون ويضيق عليكم، ودينكم هذا لا خير فيه. فهم كانوا يعني يحاولون هزيمة الصحابة وثني ما عندهم، ومع ذلك الحمد لله هم على الإيمان الصحيح وعلى الإيمان الصادق بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا هنا قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. مثوبة يعني ثوابا وجزاء عند الله من لعنه الله وغضب عليه. لعنه، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في هنا قوله جل وعلا: وغضب عليه، وهذا في اليهود، فإن الله عز وجل غضب عليهم، ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل. ولذلك نحن في آخر الفاتحة نستعيذ بالله عز وجل ونسأله سبحانه أن يسلك بنا الطريق المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شاكلهم ومن سار في طريقهم ممن علم الحق ولم يعمل به، ولا الضالين النصارى يعني وغيرهم أيضا كما قال أهل العلم، ويدخل في من عبد الله على جهل. كان عمر الفاروق رضي الله عنه إذا قرأ آخر سورة الفاتحة قال: إنما المعنيون أنتم، يعني أنتم احذروا لا تسلكوا. الإنسان يعرف الحق ولا يعمل به، أو أن الإنسان يعبد الله على جهل فيكون في إحدى هاتين الطائفتين. ثم قال الله عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني أن منهم من جعل الله عز وجل قردة وخنازير الذين مسخهم الله عز وجل، فأنتم تعرفون الذين احتالوا على الصيد، وبعد ذلك في القصة الطويلة في سورة الأعراف مسخهم الله قردة وخنازير، وهؤلاء انقطع عقبهم. يعني هؤلاء، يعني بعض الناس يظن أن القردة والخنازير اللي موجودة الآن هي من نسل القردة والخنازير اللي كانت في اليهود قديما، هذا كلام غير صحيح. أن أولئك انقطع نسلهم، كما جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة، أن أولئك انقطع نسلهم، وأن هذا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى لهم القردة الآن والخنازير. لكن نعم، أولئك مسخوا قردة وخنازير، فكان كل واحد ينظر إلى الثاني إما قرد وإما خنزير، ولما جاء إليهم أقوامهم كانوا يبكون أمامهم ينظرون. الله قادر على كل شيء، لكن على كل حال أولئك انقطع نسلهم وانتهى. كيف انقطع ومتى انقطع؟ هذا عاد في علم الله سبحانه وتعالى. ونحن تكلمنا بالأمس عن الإسرائيليات والروايات والتفصيلات التي ليس لها خطام ولا زمام، لا تصدقوهم ولا تكذبهم كما قال عليه الصلاة والسلام، وكلام أيضا متزيد فيه لا تقبله العقول. فالحمد لله نحن نعلم أنه انقطع نسل أولئك، وأن ما يوجد الآن من القردة والخنازير هذا عاد خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت هذه هي قراءة السبعة عدا حمزة، فإن حمزة رحمه الله قرأها وعبد الطاغوت. وأيضا قرئت وعابد الطاغوت، هذه قراءة شاذة، وقرئت أيضا وعبد الطاغوت، هذه أيضا في القراءات الشواذ تراجع. على كل حال أن منهم من عبد الطاغوت، والطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله هو كل ما عبد من دون الله عز وجل من معبود أو متبوع أو مطاع إلى آخر ما ذكره رحمه الله من رؤوس الطواغيت. وسيأتينا إن شاء الله هذا في باب قادم الحديث عن الطواغيت وعن رؤوسهم الخمسة، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم منهم ومن مسالكهم. على كل حال الله جل وعلا هنا أخبر أن منهم من عبد الطاغوت، وأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وهي عبادة الطاغوت من دون الله عز وجل. هذا هو قصد الشيخ. الآن ذكر آيتين، وسيذكر الآية الثالثة آية الكهف، ثم يعقبها بالحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم.
وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم،
قال الذين غلبوا على،
قال الذين غلبوا،
يا مضبوطة بالشكل خطأ، قال الذين
قال
غلبوا،
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
نعم، أنا سبق نحن تكلمنا عند آية الكهف هذه، وقلت إن بعض القبوريين وبعض من يبنون أو يحرصون على بناء المساجد على القبور يستدلون بهذه الآية، والاستدلال بها غير صحيح البتة من وجوه كثيرة، أهمها أن الله عز وجل حكى عن هؤلاء المشركين، هؤلاء مشركون، كان من عقيدتهم البناء على يعني بناء المساجد أو فيما أخطأوا فيه على القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك كله، ولذلك قال يعني أن هذا لا يستدل بفعلهم ونجعلهم قدوة، بل هذا ذم لفعلهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى وهو في آخر السياق، يعني في آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام وتوديعه من الدنيا، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد ذكرت أيضا عند هذه الآية الكريمة أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ذكر أوجها كثيرة في الإجابة عما قد يستدل به من يجيز بناء المساجد على القبور بهذه الآية الكريمة، وأوضحها أن الله جل وعلا ما أقرهم على فعله، بل هذا فعل خاطئ وغير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نصنع مثل ما صنعوا، ويكفينا نهيه عليه الصلاة والسلام وهذه اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. فعلى كل حال فعلهم هذا ليس يعني بدليل على جوازه، كيف لا ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر ودعا بهذه الدعوة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. الآن أعقب هذه الآيات الثلاث لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الشرك يوجد أو وجد في من قبلنا، أيضا فيه أناس سيتبعون أولئك، وبخاصة كما قلنا أيها الإخوة أن أعظم باب من أبواب الشرك وأعظم سبب من أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين، هذا هو الذي أورد الناس الشرك وأوقعهم في صرف العبادة لهؤلاء، ويعني إلى غير ذلك مما سبق بيانه والحديث عنه. نعم، الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟
نعم، الحديث مخرج في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم شفيق رؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام، ما علم خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه، وأعظم الخير هو تحقيق التوحيد لله عز وجل، وأعظم الشر هو الوقوع في الشرك عياذا بالله عز وجل. فلذلك عليه الصلاة والسلام هنا أخبر، ونحن كما قلنا في هذه الإخبارات النبوية لنا فيها فائدتان، الفائدة الأولى الإيمان والتصديق بأن هذا سيقع، الفائدة الثانية أن نحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أيها الإخوة أن بعض الناس ممن لا يهمه الحديث عن التوحيد والتحذير من الشرك، تجده إذا جاء بهذا الحديث يصرفه إما مثلا في ملابس، أننا التقليد في الملابس أو في الأكل أو في طريقة الأكل أو في الشرب. نعم هذا خطأ ولا شك، وأن هذا من مشابهة اليهود والنصارى وهذا لا. لكن الأعظم والأهم أن ننبه الناس إلى أن خطورة اتباع هؤلاء هو اتباعهم في الشرك مع الله عز وجل، هو اتباعهم في الغلو في الأنبياء والصالحين حتى وقعوا في الشرك ونبذوا دعوة التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فبعض الناس يحصر دائما هذه الأحاديث في مثلا بعض الأحكام أو الآداب، وأنا لا أقول خطأ لا، بل هو صواب، ولكن يجب أن ينبه الناس إلى ما هو أعظم من هذا كله، ألا وهو أن أولئك غلوا في الأولياء والصالحين فوقعوا في الشرك كما حصل في قوم نوح عليه السلام ومن بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فوقعت هذه الأمة فيما وقعوا فيه متبعين لهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث لتتبعن سننا، يعني بفتحتين، سننا بمعنى طريق وعادة ومسلك، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة يقول أهل العلم جمعها قذذ، وهي ريش السهم الذي يكون في آخره، يعني يكون له حذو، يعني حدا بحد ومناسبة بمناسبة، يعني أنكم ستتبعونهم يعني في كل شيء، في الصغير والكبير، فيما يطرأ في الذهن وما لا يطرأ، حتى في المستقبل، والعلم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هنا بعض شراح الحديث قالوا ما السبب في أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الضب مثلا، ما ذكر يعني غيره؟ قالوا لأن الضب إذا جاء يمشي يتعرج في مشيته، لأن يعني بحكم يعني كبر جسمه تجد يعني أن خطواته ليست يعني على خط مستقيم، تجده يتعرج ولو تعرجا يسيرا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستتبع من قبلها حذو، يعني شعرة بشعرة، سيماثلونهم 100%، وهذا يدل على دقيق تصوير النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل الآن في أشياء كثيرة كما قلنا، في أمور الشرك نسأل الله العافية، الغلو، في أمور أيضا كما قلت قبل قليل في أمور يعني عادات الناس وملابسهم وأكلهم وشربهم وشعورهم وكل شيء، يعني التقليد مستمر. بل يقال إن امرأة قالت لو أن امرأة يعني من هؤلاء اليهود والنصارى وضعت حذاءها فوق رأسها لصنعت المرأة المسلمة مثل ذلك، مع أنه لا جمال في ذلك، يعني حذاء يوضع فوق الرأس هل فيه جمال؟ ما في جمال، لكن يوجد. لو حصل مثل هذا لوجد من يتبع سننهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا وأنت كلنا مسؤولون وعندنا أسر وعندنا أبناء وبنات وزوجات، نحن إذا سمعنا مثل هذا الحديث يعظم علينا واجب التربية، واجب لزوم النصوص من الكتاب والسنة، هكذا يجب. أما الإنسان نعم حيها له وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن أيضا لابد من التطبيق والعمل، وأن نرى مثل يعني النفرة من مشابهتهم يعني أن نراها واقعا حيا في حياتنا، في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا، أن نعظم شأن هذا الدين في النفوس، أن نعظم نعمة يعني أن سلك الله بنا هذا الدين وأنعم به علينا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذه نعمة من الله، فيجب أن نعظم هذه النعمة وأن نسلك بأبنائنا وبناتنا التربية الصحيحة، يعني ولا شك كما دائما نحن نقول بالحكمة وبالأسلوب الحسن، ما عندنا شيء اسمه الصراخ ورفع أصوات وضرب، لا المسألة بالهدوء وبالتعامل الطيب. على كل حال هذا الكلام فيه يطول، لكن نحن نقول أيها الإخوة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحذر مما حذر من. قال لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال أهل العلم ليس هذا في اليهود والنصارى فقط، لكن هما الطائفتان المشهورتان، وهما اللذان الآن لهما الشهرة، يعني إلى الآن يرث الله الأرض ومن عليها، اليهود والنصارى. قال فمن، يعني فمن إلا هؤلاء، هم الذين يعني ستتبعهم الأمة وستقتدي بهم في أفعالهم وفي إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شاهد إراد الشيخ رحمه الله هذا الحديث بعد الآيات الثلاث، أنه بما أنه وقع الشرك وعبادة الطاغوت وعبادة الأوثان في من قبلنا، فإن هذه الأمة ستقع فيما وقعوا فيه. هذا آمنا وصدقنا. الأمر الثاني أن نحذر أيها الإخوة مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نختم بحديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم وغيره، وهو حديث عظيم. نعم الله المستعان، وفيه مسائل كثيرة. وفي نهاية الدرس فيه أحد الإخوة طلب مني أن يعني أتحدث عن فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بالأمس درسنا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فوعدته خيرا، وبإذن الله سنختم الدرس إن شاء الله بما يعني تشرئب له النفوس وترتاح له القلوب. إنها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم أن ثوبان،
الحديث طويل سنأخذ جملة جملة نتكلم عنه. نعم.
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل،
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها.
الحمد لله، هذا من الإخبارات العظيمة ومن الفضائل التي أكرم بها ربنا جل وعلا رسوله وحبيبه وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا زوى له الأرض. زوى له يعني جمع له الأرض، كيف جمعها، بأي صورة، بأي حال، الله أعلم. المهم أن الله جل وعلا زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض، جمع له. فرأى عليه الصلاة والسلام مشارقها ومغاربها، رأى المشرق ورأى المغرب ورأى ما بينهما عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي. ضبط بالبناء للمجهول زوية، وضبط أيضا بالبناء للمعلوم ما زوى لي منها، وكلاهما صحيح. على كل حال، الذي زوى هو الله سبحانه وتعالى، إن صرح به فهو مبني للمعلوم، وإن كان محذوفا فهو مبني للمجهول. على كل حال، وهو إن كان بعض أهل العلم لا يقول مبني للمجهول تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، يقول هذا باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. على كل حال، بعض أهل العلم قال إنه رأى المشرق والمغرب. طيب ما ذكر الشمال والجنوب؟ قال لأن يعني انتشار الإسلام وسعته إنما كان يعني معظمه في المشرق والمغرب. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام قد بلغ يعني في زمنهم ذلك الزمن إلى بلاد السند والهند وأذربيجان وبلاد ما وراء النهر إلى المغرب، إلى كما نص على هذا على طنجة وغيرها من بلاد المغرب، وأيضا حصل التوسع في الشمال في بلاد الأندلس، وأيضا في هذه الأزمنة بلغ أيضا في الشرق والمغرب شيئا عظيما، بلاد شرق آسيا وإلى الصين وإلى أمريكا، وفي كل مكان بلغ الإسلام. فدين الإسلام انتشر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين سيبلغ. أما ملكه فإن نعم حصل فيما حصل في أزمنة كان ملك الإسلام وصل إلى بلاد السند والهند، ثم رجع، ثم تقدم إلى بلاد ما وراء النهر، ثم إلى بلاد المغرب، ثم يعني هكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيبلغ ملك أمتي، يعني ملكها، خلافتها، سلطانها، ما زوي لي منها. وهو قد حصل كما قال الإمام القرطبي وكما قاله الأئمة من بعده، ولكن كما قلت وتلك الأيام نداولها بين الناس، حينا تقصر الخلافة وحينا تمتد دول الإسلام، والله المستعان. على كل حال، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم،
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض.
الأحمر والأبيض المقصود به ملك قيصر وملك كسرى، فإن قيصر كان يعني ملكهم، ملك الروم كان مشهورا بامتلاك الذهب، وكسرى كان مشهورا بامتلاك الفضة والجواهر، الفضة والجواهر. وبالفعل نعم وأعطيت وقد جبيت الخزائن والغنائم إلى المسلمين وبخاصة في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد مر بنا حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهله من خبز الشعير، ووالله إنني كنت أسقط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع، ويظن الناس أن بي جنون، والله ما بي جنون إنه الجوع. ثم أنتم الآن تلغثونها، يعني أن الآن جاءتكم الغنائم وجاءتكم الخيرات تأكلون وتشربون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع هو وأهله من خبز الشعير، ما شبع أبدا ما أت. ويمر عليهم شهر وشهرين وثلاثة لا يوقد في بيته الشريف عليه الصلاة والسلام نار، إنما طعامهم الأسودان التمر والماء. فلذلك فتحت الخزائن وجاءت الكنوز وجبيت وجاءت إلى عمر رضي الله عنه ومن بعده أيضا من الخلفاء، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأسود. وفي هذا المقام إذن ولي سأذكر فائدة، وهي أن عمر رضي الله عنه أتي مرة بغنائم كثيرة فوقف مع بعض العمال يعدونها، هذا من الرقيق ومن الغنم ومن الذهب، فتعبوا من كثرة العد تعبوا. فقال أحد العمال يا أمير المؤمنين هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه أخطأت، وفي بعض الروايات كذبت، القرآن هو فضل الله ورحمته. ثم قرأ قول الله عز وجل في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ثم أشار بأصبعه رضي الله عنه إلى الغنم. نعم، من أوتي القرآن علما حفظا وتلاوة وفقها وعملا فهذا والله هو فضل الله ورحمته وهو خير مما يجمع الناس، وأشار بأصبع رضي الله عنه إلى هذه الغنائم. ذكر هذه القصة الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآيات في سورة يونس، راجعها وتجد روايات أيضا أخرى ذكرها الحافظ بن كثير عند هذه الآية. فعلى كل حال كما أخبر عليه الصلاة والسلام أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الله المستعان. نعم،
وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن من حبه لأمته وشفقته ورأفته بهم صلوات ربي وسلامه عليه دعا بدعوتين. الدعوة الأولى قال إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بسنة يعني بجدب وبقحط، يعني أنهم ما يموتون كذا 100% وما يبقى منهم أحد كله بسبب القحط والجدب. والدعوة الثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني أنه ما يجي عدو ويستبيح المسلمين، يستبيح بيضتهم يعني مكانهم وسلاحهم وجماعتهم وذراريهم، أدخل ما شئت من هذه الكلمات في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيضتهم كما قال شراح الحديث. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتي عدو ويقتل المسلمين ويفنيهم ما يبقى منهم أحد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهاتين الدعوتين. فماذا تم في هذا الحديث؟ قال وإن ربي قال يا محمد،
وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
سبحانك اللهم، لا راد لما قضيت كما قال عليه الصلاة والسلام ولا راد لما قضيت. فإذا قضى الله عز وجل قضاء وأراد أمرا فلا أحد يستطيع في هذا الكون صغر أم كبر أن يرد قضاء الله جل وعلا وقدره، لا إله إلا الله. نعم،
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة.
الحمد لله أن الله أن الأمة ما تموت كلها بسبب جوع ولا قحط ولا كذا مرة ولا مرض وباء يموتون كلهم ولا يبقى منهم أحد، لا الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنهم لا يهلكون كلهم. طيب، والدعوة الثانية
وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو شمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
الله المستعان. نعم هذا الدعوة الثانية. نعم الله جل وعلا يعني في أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله أجاب دعوته، أن الله لا يرسل عدوا فيستبيح حمى المسلمين ويهلكهم ولا يبقى منهم أحد، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولو اجتمع من بأقطارها لا يمكن أن يفنى المسلمون وأن لا يبقى منهم أحد إلا في حالة هذه استثنيت، وهو حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قالوا حتى هنا للغاية، يعني أنه أن الشر والبلاء فيما يكون بين المسلمين أنفسهم، وهو أن تجد الواحد يقتل أخاه المسلم وتجد الجماعة تلك تقتل الجماعة الثانية، وهذا ما يحصل. الله المستعان. ما أنا أقول حصل الآن، حصل منذ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكما سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصار كل فئة تقتل الفئة الأخرى وكل يزعم أنه على الإسلام، حتى إن بعض من يعني غرر بهم ودخلوا في جماعات وفي دهاليز مظلمة وفي يعني أحزاب، ووجدوا أن المسألة هي قتال بين مسلمين، سواء فيما سبقنا كما قلت أيها الإخوة من دخلوا في قصة عبد الله بن سبأ أيام عثمان رضي الله عنه وأيام علي ومن بعده إلى أن يرث الله الأرض، دخلوا معه وجدوا أن المسألة أن مسلما يقتل مسلما، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لا إله، واحد يقول لا إله الله ويسبى، يربط ويباع ويؤخذ تؤخذ قيمته. ولذلك نحن أيها الإخوة في دين الإسلام ما عندنا شيء اسمه اغتيالات، ولا واحد يربط ويباع ويغمم عيونه وينقل من مكان إلى مكان، لا يجوز. ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام أنا خصمهم يوم القيامة، وفي رواية أخرى أنه من الحديث القدسية ومن كنت خصمه خصمته، وذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم ورجل باع حرا فأكل ثمنه. فعلى كل حال يعني كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي عدو من الخارج فيستبيح المسلمين تماما، هذا الحمد لله، هذه دعوة مستجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن استثنى عليه الصلاة والسلام أن سيكون بين المسلمين يهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ولكم في حوادث التاريخ، واقرأ في البداية والنهاية الحافظ بن كثير ما حصل، ويعني في أيام المواقع التي حصلت في الصفين وفي الجمل وما جاء بعدها وما حصل من المواقع العظيمة، مسلمين يقتل بعضهم بعضا. لكن على كل حال تلك الدماء التي كانت من دماء الصحابة رضي الله عنهم وما حصل بينهم من الصحابة هؤلاء، عقيدتنا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نرى أنهم كما يقول شيخ الإسلام مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والمخطئ منهم يقول شيخ الإسلام معذور، لأنهم ما كانوا يريدون الدنيا اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا كانوا يريدون رياسات ولا أن يكون خليفة ولا والي، لا حاشا وكلا رضي الله عنهم، كانوا يريدون الحق. قال رحمه الله ولهم من الحسنات والفضائل ما تغمر فيه مثل تلك الأخطاء التي واحدة واثنين ليست بشيء، لكن كلامنا في من جاء بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم والله المستعان. طيب في الحديث أيضا له رواية أخرى. نعم ورواه البرقاني في صحيحه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورواه البرقاني في صحيحه وزاد.
البرقاني هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300، المهم وفاته سنة 25 و400. نعم من وزاد. أهل الحديث والفضل. نعم
وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وقع
نعم عليه الصلاة والسلام الآن في هذه الرواية سيخبرنا ما الشيء الذي يخاف على أمته، يخاف على أمته الأئمة المضلين. الأئمة كما قال أهل العلم يشمل قد يكون أميرا قد يكون عالما قد يكون عابدا قد يكون مثلا شيخ في مكان، فيكون أعوذ بالله من أصحاب الضلال، ممن يغوي الناس إما أن يدعوهم إلى عبادته من دون الله عز وجل فهذا أحد الطواغيت الخمسة، وإما أن يزين لهم الشر، وإما أن يحبب إليهم البدع ويبغض إليهم السنة، وإما لهم طرق ومسالك، نسأل الله السلامة والعافية. عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من هؤلاء الأئمة المضلين، يعني الذين يزيغون بهم عن طريق الحق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة.
وهذا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد وقع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومقتل عثمان رضي الله عنه كما يقول شيخ الإسلام كان فجيعة عظيمة. هو لما أحس عثمان رضي الله عنه بقدوم هؤلاء الغوغاء والهمج من الخوارج والرعاع بقيادة عبد الله بن سبأ أراد عثمان رضي الله عنه أن يحقن دماء الصحابة. وإلا بعض الناس يقول طيب وين الصحابة ليش ما دافعوا عن عثمان؟ لا، عثمان خرج وقال عزمت عليكم أن كل واحد يدخل بيته، لأن عثمان كان يقول لعل الأمر يؤخذ يعني بالتداول بالرأي لعل يعني إلى آخره. لكنه تسلق عليه ثلاثة من الأشقياء منهم، وأحدهم قتله رضي الله عنه وأرضاه. ويقول ابن عمر رضي الله عنه حملناه على أكتافنا إلى البقيع وإن رأسه ليضرب على أكتافنا من الخوف، ما دفنوه إلا في الليل. حصلت فتنة عظيمة وحصلت مقتلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن الأمة يعني رزيت بليت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك أعظم ولا شك، ثم بعد ذلك أبي بكر عمر، ثم أعظمها مقتل عثمان رضي الله عنه. يقول إن السيف وقع على أمة محمد كما أخبر عليه الصلاة والسلام بعد مقتل عثمان. خلاص استبيحت الدنيا وتفرقوا، وحصل على علي أيضا وهو الذي عانى من الخوارج معاناة شديدة وقاتلهم وكانوا قوما أولو بأس شديد، ومع ذلك في النهاية قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. أما بعد ذلك انفتحت الشرور والفتن، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعلى كل حال كما قال شيخ الإسلام أنه بعد مقتل عثمان وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم، لم يرفع إلى يوم القيامة، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال كثرة القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذا كلام عجيب. قد يسأل بعضهم يقول ايش معنى القاتل لما قتل؟ اي نعم، لان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ناس يغرر بهم ويفتى لهم من دعاة السوء والفتنة والضلال بقتل المسلمين بالتفجير بالتدمير، فهذا دخل عبئ رأسه بفتاوى أهل الضلال والبدع والانحراف، جاء وفجر وضع حزام ناسف أو قنبلة وفجر نفسه، ويزعم ذاك الجاهل المغرر به أن هذه شهادة في سبيل الله. وهذا والله خيبة وخسارة، نسأل الله السلامة والعافية. الشهادة أكرم وأجل من هذا يعني من هذه التصرفات. ولا المقتول فيما قتل، المقتول أيضا تلقى واحد قاعد يروح يبيع ويشتري، ولا ناس يصلون في المسجد أيضا فيأتي واحد ويفجر فيها، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. هذه أيها الإخوة فتن أخبر بها عليه الصلاة والسلام وأنها تكثر. وقد مر بنا زمان ونحن نسمع ونسأل الله أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يحقن دماءهم، واحد فجر قتل 70، واحد 100 120، وكأن قتل عصافير ولا قتل حمام ولا يعني كأن المسألة دماء. لا يا أخوان، الدماء عظيمة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. كيف واحد يذبح الناس يعني انتهى الوضع كأنهم دجاج أو كأنهم حمام أو غير ذلك؟ يا أخي الدماء معصومة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة كيف لك بلا إله إلا الله؟ الرجل قتل ذاك الكافر وفعل وفعل، وبعدين لما جاء رفع السيف عليه أسامة قال لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام كيف لك بلا إله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال أشققت عن قلبه؟ قال أسامة والله ما وددت أنني أسلمت إلا يومئذ. فأيها الإخوة الدماء معصومة. والله المستعان، كل حال الكلام في هذا يطول. نعم، نستمر في قراءة الحديث. نعم، وهذا هو الشاهد الآن سيأتينا. ولا تقوم الساعة،
ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان.
نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفتين أن في طائفة سترتد، ستعود مرتدة، وهذا قد حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ارتد عن الدين تماما، ومنهم من ارتد بترك الزكاة، وقد قاتل أولئك أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة، وقد حصل في أمة الإسلام من يرتد. والآن أيها الإخوة وقد انتشر، ونحن يجب نكون صريحين ونحن نحذر أيضا من مذهب الإلحاد. هذا الآن مذهب بدأ ينتشر، وكثير من العلماء والخطباء يوجهون ويحذرون الآن في مواقع في النت بدأت تطرح أسئلة على هؤلاء الشباب وعلى هؤلاء الفتيات حتى يعيش الشاب في حلقة مفرغة من الأوهام والشكوك والظنون ثم ينتهي في النهاية إلى الإلحاد. الإلحاد خلاص لا ربا ولا إلها ولا معبودا ولا إلى غيره، وهذا أمر خطير أيها الإخوة، فلننتبه لهذا الأمر. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام: وحتى تعبد فئام، فئام يعني جماعات من الناس الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن فيه، فكيف يأتي بعض الناس ويقول إن الشرك لا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من يعبدون القبور ويتمرغون على عتباتها ويذبحون لها ويدعونها من دون الله وأن هذا ليس بشرك، بل هذا هو الشرك بعينه وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والوثن كما قلنا أيها الإخوة هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم. وإنه
سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة.
نعم، هنا أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم، شوف هذا حديث عظيم، لا إله، حديث ثوبان وهو أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مولى ما في يعني شيء اسمه سيد ولا مولى ولا ذا، لا كل يروي الأحاديث، والشرف شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرف برؤيته وصحبته ونصرته ورواية سنته. ونحن نحن الآن نروي هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وعن صحابة رسول الله أجمعين. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج كذابون 30. قال أهل العلم: ليس كل كذاب يعد من هؤلاء. نعم، هو الكذاب كذاب، لكن قصدي كمخصوصين بهذا الحديث، قالوا هم الكذابون الذين كان لهم منعة، كان لهم أتباع، كان لهم يعني أناس يعني يتابعونهم ويناصرونهم، هؤلاء هم المقصودون بهذا الحديث. وإلا يعني كل ما بين فترة وفترة يطلع واحد ويقول كلام: أنا نبي، أنا فعلت، أنا أعلم، أنا، أو يدعي أنه يعلم الغيب أو رأى في كذا، أو هذا كله يدعي. لكن لا، قال أهل العلم المقصود من لهم أتباع، من لهم جماعات، من لهم مناصرين، مثل مسيلمة الكذاب ومثل طليحة بن خويلد الأسدي، فهذا ثم أسلم هو بعد ذلك، ومثل سجاح، ومثل الأسود العنسي، ومثل ما حصل في أيام شو اسمه هذا المختار ابن أبي عبيد الثقفي، كان في أوله مناصر لآل البيت وكذا وكذا، ثم ادعى بعد ذلك النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا، ولا أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيوجدون، وبالفعل خرج منهم. عاد بعض العلماء يشتغل بعدهم، مثلا الحافظ بن عبد البر يقول إنه إلى زمنه وجد 23، القرطبي قال والله إلى زمنه وصل 27. نحن نقول عادي يعني مسألة العد وضبطهم هذا علمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن المهم ليس كل واحد يعد معهم، وليس معناه أن من كذب أنه ليس بكذاب، لا هو كذاب على كل حال، لكن المقصود في هذا الحديث من لهم أتباع ومنعه ومن يناصرونهم إلى غير ذلك. نعم، ختام الحديث: ولا تزال
طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، اللهم لك الحمد. نحن عشان الإنسان، وختام هذا الحديث بهذه الجملة العظيمة، حتى أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط. وبعض الناس الآن وللأسف في بعض المجالس: يا أخي المسلمين دمار متدمرين والأحوال سيئة والناس ضائعين. لا يا أخي، قال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي ضبط آخر فهو أهلكهم، يعني أهلكهم بهذا الكلام. لا يا أخي، لا تزال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من يعني بيوت الله قائمة والمصلون وأهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل العمل الصالح، والناس يبادرون بالخير، ويعني نعم هذه عاد يعني سنة الله الكونية يعني 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 كما يقولون الحرب بين الخير والشر بين أتباع الخير, هذا أمر قائم, لكن قد يرتفع هذا وينخفض هذا وقد ينخفض هذا ويرتفع هذا, هذا عاد بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة. من هم هذه الطائفة؟ سبق الكلام في صحيح البخاري في دروس ماضية أن الإمام أحمد كان يقول إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم, وأن البخاري رحمه الله رجح أنهم هم أهل العلم عموما, وأيضا آخرون رجحوا أنهم من جمعوا بين العلم والعمل, وهذا إن شاء الله هو الأقرب أنهم ليس مجرد إنسان يحفظ ويعلم ولا يعمل وإنما جمعوا بين هذا. فعليه الصلاة والسلام أخبر أن نور الإسلام لا ينطفئ في أي مكان. جاء في بعض الروايات أنهم بالشام, نعم قال شراح الحديث أنهم في بعض الأحيان يكونون في الشام, وفي بعض الأحيان يكونون في الحجاز, وفي بعض الأحيان يكون في نجد, يكون في شرق العالم, يكون في غرب العالم, هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. أنت احرص أن تكون من هذه الطائفة المنصورة, الطائفة الحق التي جمعت بين الأمرين العلم والعمل. عاد سواء كنت عاد في شمال ولا في شرق ولا في غرب ولا في جنوب, هذا عاد هذا لا يضر, لا يعني لا يقدم ولا يؤخر, المهم هو الاتباع والتمسك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. ما المقصود؟ يعني حتى تقوم الساعة. المقصود حتى يأتي أمر الله يعني حتى تقوم الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأخرى أن الله عز وجل يرسل في آخر الزمان ريحا طيبة فتأخذ روح كل من يقول لا إله إلا الله, حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله, وترفع ويرفع القرآن من صدور الرجال ومن المصاحف, ويتهارج الناس تهارج الحمر, لا يقال في الأرض الله الله. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك, وجاء أيضا في ضبط آخر أولئك شرار الخلق عند الله فعليهم تقوم الساعة, لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أما المؤمنون فكما أخبر عليه الصلاة والسلام يرسل الله ريحا طيبة فتأخذ أرواحهم, ثم خلاص ما عاد يبقى إلا هؤلاء الذين, ويرفع القرآن كما قلت من الصدور ومن المصاحف, ولا يبقى إلا شرار الخلق, ولا يقال في الأرض الله الله, وعلى أولئك تقوم الساعة عياذا بالله عز وجل. نسأل الله لا يدركنا وإياكم ذلك, أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. كما وعدت في الدرس الماضي كان لنا حديث حول الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن فضلها, والموضوع في هذا يعني طويل, لكنني أحببت أن أسجل بعض يعني العناصر أو بعض الأمور في فضائل. أولا في ثلاثة أمور, أولا ما معنى صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين, وأيضا فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجور المترتبة عليها, وأيضا الأماكن أو المواضع التي يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله, لا شك أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الإكثار من الصلاة والسلام عليه, هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام على أمته, أن يكثر المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والسلام عليه, وهذا ولا شك دليل أيضا على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه لا يكف لسانه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا معنى صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري رحمه الله عن أبي العالية, وهذا هو مذهب الجمهور وقول الجمهور, أنه ثناؤه جل وعلا عليه في الملأ الأعلى, ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى, وهذا هو القول الراجح بخلاف من يقول إن معناه الدعاء. الصحيح أنه هو ثناؤه جل وعلا عليه في الملأ الأعلى, وصلاة الملائكة بمعنى دعاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هذا الثناء والفضل له عليه الصلاة والسلام, وكذلك دعاء المؤمنين وكذلك دعاء المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو دعاء له بأن يكون له هذا الثناء، وأيضا صلاة عليه بالرحمة والفضل والإحسان، وسلام عليه كما قلت إما سلام له في حياته كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، سلامة لهم من الشرور والآثام، يعني سلامة لهم من الشرور والأذية ونحو ذلك. ونحن أيضا الآن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم إنه بمعنى الدعاء لسيرته ولحياته ولشريعته عليه الصلاة والسلام من أن تنال بسوء أو بشر أو بأذى، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن أيها الإخوة، هذا معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله له كتاب نفيس في هذا المجال، مجلد وإن كان صغير الحجم لكنه عظيم النفع، بعنوان جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر 39 فائدة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأذكر الآن جملة منها على وجه الاختصار. قال أولا أن فيها امتثالا لأمر الله جل وعلا الذي بدأ بهذا الأمر، وثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الإمام السعدي رحمه الله اقتداء بالله سبحانه وملائكته وجزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا لسيئاتكم. الفائدة الثانية أن في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا للعبد عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر الله جل وعلا يشتمل على أمور، ومنها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أقرب السبل لذكر الله سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال الإمام ابن القيم من فوائد الذكر أنه يورث ذكر الله تعالى له كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم. وقال مالك بن دينار رحمه الله ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا بلوغ صلاتك وسلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود. وفي الحديث الذي ذكرناه فيما مضى لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود. رابعا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الجود والإحسان والكرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، إلى آخر الحديث رواه الترمذي. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك قال بعض أهل العلم هذا الحديث يقوي قول من قال بوجوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول طيب يمكن أقول لا يجب عليك لأن هذا بخيل. قال عز أبخل، وجاء في بعض الروايات أبخل البخل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. خامسا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان، ففي حديث أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه الشيخان. والمحبة الكاملة هي طاعة الله سبحانه وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طاعته الصلاة والسلام عليه. سادسا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من علامات التوقير والإجلال والتعظيم، والله جل وعلا يقول: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومن إجلال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي وتسلم عليه كلما ذكر لك. سابعا، أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من يكثر الصلاة عليه. لا إله إلا الله، أن تريد تكون قريبا منه، تكون من أوليائه، من المقربين منه عليه الصلاة والسلام، فأكثر. في حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وحسنه أهل العلم. ثامنا، شرف الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تجمع محو الخطايا ورفعة الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله عنه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وجاء في رواية: وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. الجملة الأولى في صحيح مسلم، أما هذه فعند النسائي بسند صحيح. إذا ترغب في الدرجات تكفير السيئات، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تاسعا، أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في استجابة الدعاء. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم، يعني دعا، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال أهل العلم: ويختم أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقبلها في الأولى وفي الأخرى وفي الأخيرة، وهو أكرم وأجود سبحانه وتعالى أن يرد ما بين هاتين الدعوتين كما قال أهل العلم. وهذا كلام جميل، يقول إن الله جل وعلا يقبل دعوة الصلاة والسلام عليه في الأولى لما تقولها، ثم لما تقولها في النهاية. ثم قالوا: الله أكرم وأجود سبحانه وتعالى أن يرد ما بين هاتين الدعوتين من الدعوات التي ستدعو بها أخي المسلم. هذا فضل عظيم، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم به. أيضا يعني من الفضائل عاشرا، مغفرة الذنوب والتخلص من الهموم. هذا عاد معروف، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت. إلى قوله قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قال الشوكاني رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، في هاتين الخصلتين جماع الدنيا والآخرة. فإن من كفاه الله تعالى همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، لأن كل محنة لا بد لها من تأثير الهم وإن كانت يسيرة. ومن منا يا أيها الإخوة ما عنده هموم ولا عنده أحزان ولا مشاكل؟ والله كلنا ذاك الرجل. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سبب مبارك في تفريج الضوائق وكشف الهموم والغموم. وهذا مجرب، كما قال ابن القيم رحمه الله، ذكر أحوالا لأناس أكثر من الصلاة وقضيت حاجاتهم وتيسرت أمورهم وظنوا أنها لا تفرج، لكن يسرها الله سبحانه وتعالى. ولعل من ذلك، نحن لا نجزم أيضا لأن هذا يعني أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نقول لعله بسبب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث هنا: تكفى همك. قال: ومن غفر الله سبحانه ذنبه سلم من محن الآخرة وعذاب النار. وهذا فضل الله سبحانه. فأكثر يا أخي من الصلاة والسلام على رسوله. هذه عشر فوائد. أنتقل بعد ذلك على عجل إلى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أيها الإخوة أن بعض الناس يعني تأتينا نحن رسائل في الجوالات، قد نجد قصاصة أوراق أو كلام: صلاة خير البريات وفاعل المدري إيش، ويوجد فيها وللأسف يعني شركيات، وفيها رفع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ وعبارات يعني قد تكون شركا في رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام أعلى من المقام الذي أنزله الله إياه، وفيها ادعاء أيضا لأنه يعلم الغيب في بعض الجمل أيضا. ويعني فإن لم يكن شركا فإنه يكون بدعة، استحداث ألفاظ وعبارات وجمل ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن الحبيب عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نصلي عليه، كيف نسلم عليه. طيب يعني بالله عليك، يعني أهناك من هو أفصح وأرحم ويعني من يعتني بهذه الأمة أكثر من رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أرى أن من يستبدل هذه الصلوات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرها من هالجمل وهالتركيبات التي قد تتضمن شركا، قد تتضمن غلوا، قد تتضمن بدعة إلى غير ذلك، أن هذا الحقيقة يعني مخالف تماما وغير محب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، وأهل العلم يقولون ينبغي التنويع بينها حتى يعني تعمل بها. وقالوا أيضا لا يجوز تركب شيء على شيء، اعمل بكل صفة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت ما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين أنهم قالوا لرسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شوف هنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ما في على إبراهيم لكن ستأتينا هذه في الرواية الأخرى، على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شوف هنا ما جاء على إبراهيم في يعني في الصلاة وفي وباركته. الرواية الثانية أيضا عند البخاري من حديث كعب بن عجرة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا إن هذه الرواية أوفى من الرواية السابقة، ومع ذلك تلك رواية وهذه رواية. الحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني خشينا أنه أخطأ أو كذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد، ليس فيها إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول هذه نعم في التشهد الأخير وأيضا فيما يرغب المسلم يعني أن يبلغ الكمال في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لو كان خارج الصلاة وقال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد هذه الحمد لله أتت ووفت بالمطلوب. يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لو قال اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ما قال اللهم صلي على محمد وعلى محمد، يقول هذه هي الكمال ولا شك وهذه هي الأفضل، لكن في خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا يجوز الإنسان في التشهد الأخير يقول اللهم صلي وسلم على محمد السلام عليكم ورحمة الله وسلم، لا هذا خطأ. هو يقول خارج الصلاة لو قلت اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وفت بالمطلوب إن شاء الله. أختم أيها الإخوة بذكر المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ليس عندنا من كيسنا شيء، لا والله، وإنما هو ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. أول هذه المواضع في التشهد الأخير بعد التحيات اللهم صل على محمد، وهذا ركن من أركان الصلاة، هذا ركن من أركان الصلاة ألا وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى ما سبق بيانه من هذه الصيغ. وأيضا قد يوجد أيضا ترى صيغ أخرى صحيحة، أنا لم أجمع كل شيء، أنا أتيت بثلاث روايات فقط، وأنت ويعني بحثك لو بحثت عن صيغ أخرى المهم تكون صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني بعد الأذان، احرص يا أخي بعد الأذان، قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا أيضا أيها الإخوة من مواطن إجابة الدعاء. احرص يا أخي بعد الدعاء تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم ادعو بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، فإن هذا من مواضع الإجابة. أيضا من المواضع الإكثار يوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فأحرص أحرص يا أخي أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. ولذلك يعني تغبط الحقيقة، والله إنها غبطة لبعض الناس ما شاء الله من ليلة الجمعة وهو ما شاء الله عاكف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بعد صلاة العصر أيضا بالذات عشان ساعة الإجابة، وهذا أحد القولين فيها، والقول الثاني أنها منذ أن يصعد الخطيب المنبر حتى يفرغ من صلاة الجمعة، هذا كله وقت إجابة، وأيضا آخر ساعة في عصر يوم الجمعة كما يقول ابن القيم، يقول أنها لا تعدو أحد هذين الوقتين، قد رجح هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز أيضا رحمه الله، قال إنها لا تعدو. بعض الناس ما شاء الله الناس ذهاب وإيابه جالس في هالمسجد أو في بيته يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند سماع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الحديث أبخل البخلاء البخيل رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولذلك سبحان الله تجد بعض الناس، وأنا أعدها كما قال بعض أهل العلم من الجفوة، يعني تجد بعض الناس مثلا يذكر حديث ساكت مطبق شفتيه، يا أخي حرك شفتيك يا أخي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني معذرة أنا أقول حتى عند الطلاب الآن حندرس في الجامعة، تذكر حديث يمكن القاعة فيها 50-70 اللي يصلون عدد 10 يمكن والبقية ساكتين، يا أخي سبحان الله ما هذه الغفوة، ما هذه الغفلة وما هذه الجفوة والغلظة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر أمامك ولا تصلي وتسلم عليه، يا أخي إلى أي حد يعني أعوذ بالله، الإنسان حرك شفتيك يا أخي هذه طاعة قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك يعني أنا أعرف من بعض كلام أهل العلم يقول إذا رأيت الرجل يعني ما هو عاد مرة لكن دائما كذا، هذا أعرف أن الرجل مصاب بداء الغفلة والجفوة، يعني هذا مصاب بداء الغفلة أعوذ بالله، يا أخي يذكر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي وتسلم عليه، هذه غفوة وهذه جفوة وغلظة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله مستعان. على كل حال أيضا من المواضع، وهذا موضع قد بعضنا لا يعرفه وأنا من أولئك، عند إطالة المجلس، عندما يطول المجلس، عن أبي هريرة والحديث في الصحيح والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله تعالى أو يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت عليهم ترة من الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. والحديث صحيح في صحيح الجامع. إذن إذا طال المجلس، أصلا ألا كل حال أيها الإخوة، ترى إطالة المجلس في القيل والقال ترى هذه لا خير فيها. يقول سفيان الثوري رحمه الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يبدأ الغيبة ويبدأ النميمة ويبدأ الكذب ويبدأ كلام كثير. على كل حال احرص أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم صاد أو صلعم، هذه كلها شيء مرفوض وغير مقبول. أيضا من المواضع أيها الإخوة فوق الصفا، إذا صعدت الصفا من السنة أن الإنسان إذا جاء للصفا في العمرة أو في الحج يقول لا إله أول ما يبدأ بالآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يعتمر إلى آخر الآية، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي غيرها من الأحاديث. أيضا قال بعض أهل العلم ويدخل في تلك المواضع المرور بالآيات التي فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال بعض أهل العلم إن هذا في النوافل، لأن الحديث جاء في النوافل، وما ثبت في النوافل لا يكون في الفرائض. فعلى كل حال احنا، وهذا هو فتوى سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، يقول يعني ما جاء في النوافل مثل تسبيح الله، تعظيمه، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وأيضا إذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أو واقعة مثلا جاءت في القرآن الكريم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا في النافلة. أما في الفريضة فلا. هذا رأيه ورأي جماعة كبيرة من أهل العلم أن هذا في الفرائض، أن هذا في النوافل وليس في الفرائض، والعلم عند الله تعالى. أيها الإخوة، أحب أن أنبه إلى ما يلي. أولا، الأسبوع القادم أعتذر أنه ليس هناك درس، هناك عندنا اختبارات في الجامعة ومناقشة بعض الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه. وإن شاء الله لقاؤنا أول سبت في رمضان، أول سبت في رمضان، وإن كان حسب التقويم فيوافق السادس من رمضان. وستكون الدروس إن شاء الله على فترتين، الفترة الأولى من السبت إلى الخميس متواصلة، وفي هذا المكان إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. وسيكون الدرس في قراءتين، القراءة الأولى في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله لآيات الصيام من سورة البقرة، والدرس الثاني نكمل فيه أيضا بابا واحدا، سنأخذ فقط بابا واحدا من كتاب التوحيد. فحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم توفنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وسائر الأحوال التي ترضيك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد أمننا، اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أغننا اللهم برحمتك وبجودك وإحسانك وفرجك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. يا حي يا قيوم، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. وختاما، أذكركم وأذكر نفسي بما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، والحديث في صحيح مسلم وغيره، وجلسوا على الأرائك والسرر بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، فيقول أحدهم لصاحبه: يا فلان أتذكر يوم اجتمعنا في مجلس كذا وكذا؟ يا فلان أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس المبارك من المجالس التي نتذكرها ونتذاكرها في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.